ثقيل كالقمر.
الحمد لله رب العالمين، كم من نعمة أنعم بها علينا، أنعم علينا بنعم كثيرة في أبداننا وفي أموالنا وفي عقائدنا وفي جميع أحوالنا. أنعم علينا بأن هدانا للإسلام، ما أعظمها من نعمة. لا تسجد إلا لله. أنعم علينا بأن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس. أنعم علينا بأن جعلنا من أهل القرآن المعجزة الخالدة المحتوية على خيري الدنيا والآخرة، علاج للنفوس، صلاح للأسر، خير للمجتمعات. فنحمد الله على نعمه ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عندنا محاضرة في هذا اليوم نتكلم فيها عن درء الفتن، الفتن التي ترد علينا كثيرة متتابعة. نضرب لها نماذج، من ذلك ما ذكره الله جل وعلا في قوله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. المال الذي لديك فتنة، بمعنى أنه اختبار يختبرك الله فيه. قال: ما عندي إلا مال قليل، حتى ربع الريال والقرشين هذه فيها فتنة واختبار من الله. كيف؟ يختبرك في طريقة اكتسابه. هل تكتسبه بالكسب الحلال أو تذهب إلى طرق محرمة لاكتسابه؟ دخل عليه ريال واحد بطريق محرم فأورده إلى المهالك، أفسد قلبه وأفسد ماله وأفسد جميع أحواله. وأيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به. ريال واحد، نعم ريال واحد. ما مر عليكم الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنما أن أي امرئ أخذ مالا من غير حله إلا كان من وقود نار جهنم؟ قالوا: يا رسول الله. قال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا قليلا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. مسواك، كم قيمة المسواك؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك مسواك. فالأمر ليس بالسهل. أدخل على نفسه مالا من ربا، أعوذ بالله، يحارب الله ورسوله. قال: يا أخي هذا مقدار قليل، أنا مدخل عندهم 1000 ولا أعطوني إلا 10 ريال، مسكين، خسر الدنيا والآخرة. لو استعملها في نشاط مباح تجاري لا وردت عليه من الأرباح أكثر من ذلك، بل قيمة تضخم السلع وارتفاع القيم المواد والمشتريات أكثر من هالمربح الربوي الذي يحصله. والفائدة ما هي؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. مسكين يحارب الله، ما ظنك بمن حارب الله؟ خالق السماوات والأراضين القادر على كل شيء الذي لا يعجزه شيء إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، كيف تحاربه؟ يعمل في إحدى الدوائر ويأخذ له 50-100 ريال من كل مراجع رشوة، مسكين أدخل على نفسه مالا حراما، أفسد ماله وأفسد بدنه وأفسد مكسبه، ما أنقص عقله وما أقل دينه. كيف علشان 100 ريال تفسد دينك؟ أين العقل وأين الديانة؟ يبحث عن المعاملات التي تستجلب المال ولا ينظر إلى حلال أو حرام. قال خلني أبيع الفيز، وينك؟ ما تخاف من الله؟ الله ما أمرك بطاعة ولي أمرك، كيف تخالف؟ كيف تدخل على نفسك هالمكسب الخبيث؟ قال يا أخي ما لقيت، وينك من قول الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ ما أفسد الناس مثل هذه الأموال الخبيثة والمكاسب المحرمة، تفسد العقول، تفسد الأديان، تفسد الأولاد، تفسد الزوجات. قال يا أخي أنا صحيح أتاجر بالمخدرات بس ترى ما تعاطاها، أعوذ بالله، مكسب خبيث وإثم شنيع وإفساد لعباد الله. ثم فتنة المال في إنفاقه، أين تنفق المال؟ هل تنفقه في طاعة وفي خير أو تنفقه في المحرمات؟ حط في الأسفار اللي الله أعلم بأحوالها، أعوذ بالله، حط في مشاريع القمار اللي نصيب والكشت، هذا مكسب خبيث، أنفق في طريق محرم. إذن أين ننفقه؟ ننفقه في الواجبات والطاعات. أول ما تنفق تنفق على نفسك في حوائجك، في ملبسك، في مسكنك، في مطعمك، وانوي بذلك التقرب لله لأن الله أمرك بالإنفاق على نفسك. الله أكبر، ينفق الإنسان على نفسه ويكون له مكسب، نعم يكون له حسنة وأجر وثواب عند الله عز وجل. ثم تنفق على أهل بيتك، زوجتك تتقرب بذلك لله عز وجل. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك. ثم تنفق على أبنائك تحتسب الأجر لله عز وجل. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. إذا أنفق الرجل النفقة على أهله يحتسبها كانت له صدقة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وإذا فضل شيء من مالك احتسبت للأجر فيه، بحثت عن قرابتك، أين المحتاج منهم لتتاجر مع الله، لتتاجر مع الله رب العالمين الذي بيده الأرزاق، الذي يتصرف في الكون كيف يشاء، الذي وعد من أنفق بالخلف والزيادة في الدنيا قبل الآخرة، كما قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. من الذي وعد هذا الوعد؟ رب العالمين. عاجز؟ لا والله ليس بعاجز. فقير؟ لا والله هو الغني. كاذب في وعوده؟ لا والله، ومن أصدق من الله قيلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، ويقول سبحانه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما نقص مال من صدقة. وفي الحديث الآخر: ما من صباح إلا وينادي فيه مناديان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وأما النوع الآخر من أنواع الفتن، الفتنة بالأولاد، الفتنة بالأولاد، يكون هناك تقصير من الوالد بسبب محبته للأولاد. لماذا لم تذكرهم بصلاة الفجر وتأمرهم بها وتوقظهم؟ قال: برد، سبحان الله، والله هذه ليست من محبة الأولاد، هذه في الحقيقة غش وخيانة للأولاد. ليش ما قومتهم؟ قال: توهم أرقدوا إلا الساعة 12. الله أكبر، حرصك على سهرهم بالليل، والله أعلم بمن يقابلون في الليل أعظم من حرصك على مقابلتهم لرب العزة والجلال. والله لن يكون الولد بارا بك إلا إذا كان قائما بحق الله إلا أن يشاء الله. ولذلك فتنة الأولاد هذه فتنة عظيمة يختبر الله بها العباد. هل يأمرون أولادهم بالخير امتثالا لقوله سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها؟ هل يعلمونهم ويؤدبونهم ويرشدونهم على ما ينفعهم ويصلح أحوالهم في الدنيا والآخرة؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من فتنة الأولاد التحزب معهم وعدم إرشادهم للخير، وإذا اعتدوا على الآخرين قمت معهم عصبية معهم. إذا عرفت أن ابنك مخطئ فحينئذ أدبه وعلمه وأرشده وانصح بينك وبينه. أما إذا وجدته مخطئا على الآخرين قمت معه وحميت دونه عصبية جاهلية، فوالله إن أول من سيعود عليك بالظلم وسوء التصرف هو ابنك. هكذا أيضا فتنة الأولاد في عدم اختيار ما ينفعهم في الدنيا، يجدهم على صحبة فاسدة فلا يعلمهم ولا يرشدهم ولا يحذرهم من هذه الصحبة الفاسدة. والمرء على دين خليله كما أخبر صلى الله عليه وسلم. يجد أبناءه على متابعة أمور محرمة مخالفة للشريعة، قنوات الله أعلم بها. والله ستسألون عما يشاهده أبناؤكم وأنتم لا تنهونهم عنه. ووالله من لم يمنع أبناءه من مشاهدة هذا السوء والشر فإنه سيكون وبالا عليه في الدنيا والآخرة. وهكذا أيضا من أنواع الفتن فتنة محبة الترأس على الناس، بحيث يرغب أن يكون مطاعا، أن يكون مقدرا، أن يكون أعلى من الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. يرغب أن يكون أعلى الناس، فتجده ينفق النفقات الكثيرة بإسراف، فيكون حينئذ ممقوتا عند الله وعند خلقه، ضاعت أمواله هباء منثورا، يظهر للناس بأنه من الأغنياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. أحواله وسط، يستاجر قصر أفراح بمبالغ طائلة وينفق أموالا هائلة، ما الثمرة وما الفائدة؟ إسخاط رب العالمين، ضياع هذه الأموال، سخرية الناس منه، مسكين يستدين ويلحق الدين بذمته، ويطالبونه أهل الأموال من أجل ليلة واحدة، أين عقله؟ اسمع قول رب العالمين في وصف المؤمنين: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. واسمع لقوله سبحانه: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. كذلك من أنواع الفتن فتن الشهوات، من أعظمها فتنة النساء. لذلك يحذر الإنسان على قلبه من أن ترد إليه مثل هذه الشبهات وهذه الشهوات، فيغض طرفه عما لا يحل له. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. يقول: إحنا والله ما نتلاذ بالإيمان، ما نجد للإيمان حلاوة، فتش في نفسك، فتش في نفسك، سددت المنافذ عن هذه الحلاوة فلم تتمكن من الدخول إلى قلبك. إذا كان سمعك مشغولا باستماع الحرام، وعيناك مشغولة بالنظر إلى الحرام، ولسانك يتكلم بالحرام، فكيف تريد لحلاوة الإيمان أن تدخل إلى قلبك؟ يقول الله جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فأولئك الدعاة الفتنة الذين يريدون الناس، يريدون أن يكون الناس مفتونين بفتن الشهوات، هؤلاء دعاة فتنة. حينئذ العاقل لا يسلم نفسه لهم، ومرادي بهذا أصحاب القنوات الفاسدة المفسدة، وأصحاب الجرائد والمجلات الذين يريدون من الناس أن يعتادوا للنظر الحرام، فيكون أمرا معتادا عندهم لا تنكره قلوبهم ولا يتورعون من مشاهدته. هؤلاء دعاة شهوات، ولذلك علينا الحذر منهم. ولا يقتصر دورهم على ما وصفهم الله به بقوله: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، بل هم أيضا يزرعون الشبهات في القلوب. إذا كان الله جل وعلا يقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، نساء النبي صلى الله عليه وسلم على ما عندهن من التقوى والإيمان يؤمرن بعدم إلانة القول وتحسين اللفظ وترقيق الكلمات، فكيف بأولئك الذين يظهرون بأحسن لباس لا تتمكن المرأة العاقلة من الظهور به إلا أمام زوجها، يظهرون بما يشاهده الناس في مشارق الأرض ومغاربها ويقولون هذا لا يؤثر على القلوب. والله هذا هو مبدأ مرض القلوب، ومن أدمن النظر على تلك المناظر فقد فتن. وهكذا أيضا فيما يتعلق بفتن الشبهات التي ترد على النفوس، يبدأون يشككون الإنسان في أحكام شرعية وعقائد صحيحة، يقول قائلهم لماذا تحصرون الحق لديكم؟ نعم، نحن نحصر الحق في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والحق شيء واحد، من خالفه فهو مخطئ، ومن قال بأن الحق يتعدد فمقالة فاسدة، مقالة شيطانية تؤدي إلى فساد عقائد وسوء سلوك، بل الحق في قول واحد وما عداه فهو باطل. أصحاب الشهوات والشبهات الذين يعرضون على الأمة شهواتهم وشبهاتهم لا بد أن نتقرب إلى الله بعدم الالتفات إليهم وعدم مشاهدة أو سماع ما يلقونه وما يعرضونه من سوء وشر. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم مع ما لديه من عقيدة ثابتة وإيمان راسخ، يقول له ربه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ومن هنا فهذه المجلات أو الجرائد أو القنوات التي تعرض السوء والشر ما ثمرتنا منها وما فائدتنا؟ تضيع الأوقات، تضيع الأديان، تضيع العقول، تضيع العقائد والإيمان، والثمرة ما هي؟ لا ثمرة. كم من الأوقات قد بذلت عندها بلا فائدة ولا ثمرة، بل ضرر محض وشر متعاقب. لا يعجب الإنسان بما لديه من علم أو ما لديه من قدرة، والله مع كثرة قراءة هذه المقالات أو مشاهدة هذه العروض يتبدل دين المرء من حيث لا يشعر. نذهب إلى بعض الدول الخارجية، دول كفر، من أجل الدعوة إلى الله، ونحن لا نقابل إلا أهل الخير والصلاة في المساجد، لكن في انتقال الإنسان من المسجد إلى مقر السكن قد يلاحظ ويشاهد بعض المناظر التي يجد أثرها في قلبه. فإذا كنا نجد هذا في دقائق معدودة من يومنا، فكيف بأولئك الأشخاص الذين يبذلون من أوقاتهم ليلا ونهارا أمام مواقع في الشبكة العالمية الله أعلم بأحوالها، أمام قنوات لا يجد الإنسان فيها ذكرا لله إلا قليلا، والله ستؤثر على قلبه، والله ستؤثر على قلبه. قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تلك الأعمال التي كسبوها جعلت على قلوبهم رانا، أي طبعا على القلب، بحيث أصبح لا يميز بين الخير والشر. ذلك الشخص الذي يذهب فيضيع أموالا طائلة في سفرته، أين عقله؟ ما هي ثمرته التي حصلها؟ وذلك الآخر الذي يذهب إلى مواطن الخنا والفجور، ما هي الفائدة وما الثمرة؟ نقص عقل؟ من أين جاءه عدم القدرة على التمييز بين ما ينفعه وبين ما يضره؟ جاء بأن من كون قلبه قد طبع عليه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. كيف إنكم إذا مثلهم؟ كلام رب العالمين: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال: يا أخي أنا بس جالس أتسمع للبرنامج وأنا في بيت مدد الرجليني. قالنا: نعم، هذا البرنامج فيه إلحاد، فيه تكذيب بآيات الله، فيه استهزاء بالشرائع الإسلامية، يستهزي بحجاب، يستهزي بمنع الشرع من الاختلاط، يستهزي بأحكام شرعية ثابتة. وقد جلست ولم تنكر وأقررت، فحينئذ خف على نفسك من الجلوس معهم بشهادة من رب العزة والجلال. كيف نقي أنفسنا من هذه الفتن؟ سؤال مهم، إذا طبقناه وعملنا به فإننا حينئذ قد نجونا. نعم نجونا. النار حفت بالشهوات، من فتن فيها كان من أهلها. ولذلك علينا أن نقي أنفسنا من هذه الفتن، لأن ذلك بإذن الله سيوصلنا إلى الجنة ويجعلنا نسلم من نار جهنم والعياذ بالله. أول الوسائل الحرص على توحيد رب العالمين والإخلاص لله في كل أعمالنا. قبل أن تؤدي أي عمل اجعله لله. كيف؟ أرسل أبناءه للمدرسة، لماذا ترسلهم؟ قال: ها، مثل الناس، ما أخلص لله. أرسلتهم ليكونوا موظفين يجيبوا لنا الأموال، لم يرسلهم لله علشان يعيشون في الدنيا، ما أرسلهم لله. أرسلتهم للمدرسة ليتعلموا صلواتهم، ليتعلموا كتاب ربهم، ليتعلموا الآداب الشرعية، ليتعلموا العلوم النافعة التي ينفعنا بها الأمة، لأن الله قد أمرنا بنفع الأمة. هذه نية خالصة. لماذا أحضرت الخبز لأبنائك؟ لماذا تأتي بالفول لبيتك؟ قال: هذا من النفقة، والله أمرنا بالنفقة على أبنائنا. حينئذ يكون قد وقى نفسه من فتنة المال ومن فتنة الأولاد، لأنه قد نوى بهم النية الطيبة. الوسيلة الثانية من وسائل درء الفتن عن أنفسنا أن نتعلم العلم الشرعي، وأوله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإننا إذا تعلمنا العلم وعرفنا الحلال من الحرام، وكان الله شر هذه الفتن، أكثر ما يولج الناس في هذه الفتن جهلهم بأحكام الشريعة. يجد الناس يتتابعون على فعل فيقدم عليه بدون أن يعرف حكم الله فيه، فيكون من المفتونين. وسيلة ثالثة من وسائل وقاية النفس من الفتن مراجعة علماء الشريعة. كلما جاء شيء راجع العلماء وسألهم وناقشهم وتعرف حكم الله، كما قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من هم الذين يستنبطونه؟ هم العلماء، يستخرجون الأحكام من الأدلة كتابا وسنة. وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومما يحذرون منه الفتن. ويقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن الوسائل التي تقينا بإذن الله من الفتن أن نقارن بين أمور الدنيا وأمور الآخرة. لذة ساعة في قضاء وطر بشهوة حرام أحسن أم رضا رب العالمين ودخول جنته والحور العين في يوم دائم أبد الآباد؟ لا، ويمكن هالساعة أو هذه الدقائق التي في الشهوة الحرام تورثك الحسرة وتجلب إليك أمراضا وسوءا وشرا، الله أعلم ما هي عاقبته. ولذلك من وسائل الوقاية من الفتن التفكر في العواقب، التفكر في عواقب الأمور. العاقبة الحميدة أين؟ هنا ولا هناك؟ كذلك من وسائل الوقاية من الفتن أن نعرف لمن العواقب في الدنيا قبل الآخرة. أولئك الذين اكتسبوا الكسب الحرام ما كانت عاقبتهم؟ والله لا قل، والله لا يستمتعون بأموالهم. صحيح عندهم أموال، نشوفهم تجار، لكنهم يشقون بذلك المال. أحدهم يضيع ماله في الدنيا فيخسر الدنيا والآخرة، عنده مليارات حطها في الأسهم وراحت، تشوفونهم وتسمعون بأخبارهم. والآخر صحيح عنده مال لكنه يشقى بذلك المال، مسكين. هل ما عنده إلا مال قليل وسعيد وهنيئ بماله؟ خيرا من ذلك الذي عنده أموال مكدسة لكنها تضره ولا تنفع، قلق ما يبي ريال منه يضيع، ولذلك عنده نفسية مضطربة وإن كان عنده أموال كثيرة. اسمع لقول الله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. شوف ايش معنى كلمة تزهق أنفسهم، عندها أموال وعندها أولاد لكنه ممن زهقت نفسه. وفي المقابل أولئك الذين تحرزوا على أنفسهم لم يدخلوا مالا حراما أورثهم الله العاقبة الحميدة. صحيح أول الأمر جاءهم ضيق وجاءهم نوع حرج، لكن نفوسهم هنيئة وإن كان عندهم قل من المال، لكن عاقبة الأمور العاقبة الحميدة، وعد من رب العالمين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اسمع لقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بيت 200 متر مع استقرار نفس وهدوء بال خير من بيت 10,000 متر مع اضطراب حال وخوف قلب وزهق في النفس. اسمع لقول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. مع ما يكون لهم من العواقب الحميدة في جميع أمورهم، والعاقبة للمتقين. من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنكا وين؟ في الدنيا. ونحشره يوم القيامة أعمى. فالنظر في العواقب يجعل الإنسان يعرف أن الرزاق الذي بيده تصريف الأمور رب العزة والجلال وعد المؤمنين بالعاقبة الحميدة في الدنيا. وانظر لأولياء الله، انظر لأولياء الله من الأنبياء والعلماء لمن كانت العاقبة، لمن كانت العاقبة؟ هل هي للفساق أصحاب المعاصي أو كانت لأصحاب الخير والطاعة؟ أيضا إذا أراد الإنسان أن يقي نفسه من هذه الفتن فلينظر إلى نعم الله عليه. كم من نعمة أنعم الله بها عليك؟ هذه النعم منة من الله، عطية من رب العزة والجلال. هل من الفعل الحسن الجميل أن تقابل صاحب الإحسان بمعصية وإعراض؟ ربك الذي أنعم عليك بالنعم، أنعم عليك بالبصر، هذه من أعطاك البصر؟ رب العزة والجلال. فكيف تستعمل نعمة الله في معصيته وتشاهد بها المشاهد المحرمة؟ أنعم عليك بنعمة السمع، فكيف تستعملها في سماع المعازف والأغاني المحرمة؟ فالمقصود أن العاقل صاحب الخلق الفاضل يشكر من أحسن إليه، ووالله لا أحد أكثر إحسانا إليكم من ربكم جل وعلا. في أحد أكثر منه إحسانا عليكم؟ وبالتالي كيف تعصونه وكيف تخالفون أمره؟ من الأمور التي منبه عليها في آخر كلمة هذا هو أن بعض الناس قد يدخل في شيء من الفتن بدون تفكير ولا تعقل ولا تقدير للعواقب. وأضرب لهذا مثالا أو مثالين. من الفتن ما يتعلق بإيجاد العداوة بين الناس، والتفريق بينهم، سواء بين القرابة أو بين أهل الخير والصلاح أو بين غيرهم. فعندما يأتي إنسان ويتكلم بالكلام المؤدي إلى تفريق الناس فقد عصى الله، لأن الله يأمر بجعل أهل الإسلام على كلمة سواء وينهى عن تفرقهم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن جاءنا يريد أن يفرق كلمتنا فحينئذ لا بد أن نجابهه وأن لا نمكنه من مراده، سواء كان على مستوى أسرة أو قبيلة أو جيران أو أهل مدينة أو أهل البلد. بعض الناس قد يدخل معهم بدون ويتكلم ويبدأ يفرق ويصنف بين الناس بدون تقدير للعواقب وبدون نظر في مآلات فعله، فيكون قد كسب شرا كثيرا وأنتج عواقب سيئة. لذلك يحذر الإنسان من أن يتكلم بالكلمة ينتج عنها المفاسد العظيمة. كم من إنسان تكلم بكلمة فأدت إلى سفك دماء عظيمة أو أدت إلى إيجاد بغضة وعداوة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. ما معنى قتات؟ نمام، الذي ينقل الحديث على جهة الإفساد. والله فلان يقول كذا وفلان يقول كذا، ثم تقع المفاسد والشرور. المؤمن يجمع الخلق ويوحدهم ويبعد ما بينهم من الضغائن والإحن، ما يجعل للحسد والشحناء مجالا في القلوب. أسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمتنا وأن يجعلنا على كلمة سواء، كما أسأله جل وعلا أن يقينا شر مثيري الفتن. اللهم إنا نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكفنا شر أنفسنا، اللهم اكفنا شر أنفسنا. اللهم يا حي يا قيوم إنا نثني عليك بنعمك ونشكرك عليها، اللهم فاجعلنا ممن صرفها في طاعتك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه